قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء مطلعها قول الله سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. فبنو آدم كرموا على الدواب، كرموا على الطيور، كرموا على سائر المخلوقات، لكن هل كرموا على ملائكة الله سبحانه أم لا؟ هنا وجهان للعلماء، أحدهما أن ملائكة الرحمن أفضل، ولذا ففي الآية الكريمة ولا أقول إني ملك، وفي الآية الكريمة لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فالملائكة مقربون. وقال تعالى في شأنهم: بل عباد مكرمون يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهذه بعض حجج الذين قالوا إن الملائكة كرمت على بني آدم. ومن العلماء من قال: صالح بني آدم كرموا على فضلوا على الملائكة، وذلك لأن الله سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم صلى الله عليه وسلم. على أي حال، الخلاف ليس من ورائه كبير طائل. وقوله تعالى: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، لا يعني فضلناهم على كل من خلقنا، إنما على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التفضيل هل هو تفضيل جبلي أم تفضيل غير ذلك؟ بلا شك أنه منزل على التفضيل الجبلي في الدنيا، والمؤمنون مفضلون من وجه آخر، وإلا فكفرة بني آدم الدواب أفضل منهم، إذ الله قال: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ولقد قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقبلها قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالتفضيل إذن تفضيل جبلي باعتبار، وتفضيل من باب آخر باعتبار آخر. فمن الأبواب الشرعية التفضيل لمؤمني بني آدم، أما التفضيل الجبلي نعم، قد المرء من بني آدم يفصح عن مراده بالبيان، خلق الإنسان علمه البيان، والعجماوات لا تستطيع ذلك. سخر الله الدواب لبني آدم ولم يسخر بني آدم للدواب، وهكذا تفضيلات جبلية. ولا من الناحية الشرعية فكما سلف الدواب مكرمة ومفضلة على كفرة الإنس. ولقد كرمنا بني آدم، وهذا التكريم يحتاج إلى شكر، فالذي كرمك وفضلك يحتاج منك إلى أن تشكره، يحتاج منك إلى أن تشكره. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لو شاء الله لجعلك خنزيرا، لو شاء الله لجعلك كلبا، لو شاء الله لطمس على وجهك. فتكريم الله لك يحتاج منك إلى تقديم شكر، كأية نعمة من النعم تحتاج إلى تقديم شكر حتى تدوم عليك هذه النعم وحتى تحفظ عليك هذه النعم. ولقد كرمنا بني آدم، وهذا التكريم يقتضي أيضا مع تقديم الشكر لله يقتضي أن ترحم من دونك. وأذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على سبيل المثال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فمطلع الحديث لا هي أطعمتها، فلو كانت أطعمتها لكان في ذلك خير. فوأنت تأكل على سبيل المثال، والحمد لله صنوف الطعام أمامك، وجاءت قطة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس. فبدلا من أن تقوم فعلا بس وتطرد في القطة وتصرفها عنك، ما المال يا أخي أن تناولها لقمة؟ الله كرمك عليها وفضلك الله عليها، لو شاء الله لجعلك أنت قطة، هذا ربي على ذلك قادر، فما المانع أن تلقمها لقمة تسد جوعتها؟ فالله فضلك ويسر لك أسباب رزقك، وهي تكد وتتعب، يعني كما قال الله سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، معناها لا تدخر رزقها، يعني القطة تقوم من النوم تمشي على كما يقولون على باب الكريم تطلب فضل الله وتطلب رزق الله سبحانه، ليس عندها مخزن مغلق فيه، ليس عندها مخزن مغلق فيه طعامها وشرابها، إنما تذهب تطلب رزقها محسنة التوكل على الله. فالله فضلك، أعطيها لقمة، ولك في كل ذات كبد رطبة أجر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. فأطعمها لقمة وأنت مثاب. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت بغي من بغايا بني إسرائيل، فمرت بطريقها على كلب يلهث من العطش، فنزعت موقها فسقته فغفر الله لها. امرأة من البغايا، من بغايا بني إسرائيل، خرجت عياذا بالله ترتكب الفاحشة، مرت بكلب يلهس من العطش، فمن الرحمة المغزوفة في القلب نزعت موقها ونزلت البئر فملأته ماء وسقت الكلب فغفر الله لها. وجاء جمل يرغو بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ قال: صاحبه أنا يا رسول الله. قال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ لقد شكى إلي أنك تجيعه، لقد شكى إلي أنك تجيعه. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، فمن تكريم الله لك أن ترحم من هم دونك، في الفهم، في القوة، في الجلادة، إلى غير ذلك. ولقد كرمنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ولما لم يكن الجو معلوما في زمانهم أنه يحمل أقواما من البشر، لم يذكر من باب مخاطبة الناس على قدر أفهمهم، وإلا فقد قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال تعالى: وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ما العامل في قوله يوم؟ وجعل يوم تفتح. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال بعض العلماء: تفضيل بني آدم يوم القيامة على سائر الدواب، فمن العلماء من قال: الدواب تموت بعد القضاء بينها، وصالح بني آدم يرث الجنان. ولكن هذا القول هنا يبدو عليه الضعف ويخيم، ذلك لأن الآية هنا في عموم بني آدم، ومنهم من هو أشر من الدابة يوم القيامة. فمن العلماء لذلك من قال: العامل فيه واذكر، أي واذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم. واذكر يوم ندعو، اذكر يوم القيامة الذي فيه أننا ندعو كل أناس بإمامهم. قيل إمامهم كتاب أعمالهم، كل ينادى وكل يعطى كتاب الأعمال الذي كتبت فيه أعماله، بدليل قوله: فمن أوتي كتابه بيمينه. فالإمام هنا على أحد أقوال العلماء الكتاب. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم. والوجه الثاني أن المراد بالإمام هنا إمامهم في الخير أو في الشر. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وقال في شأن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالقول الأول أن الإمام الكتاب، كتاب الأعمال. القول الثاني أن الإمام، الإمام الذي كان متبعا في الدنيا، إما إمام هدى وإما إمام ضلالة والعياذ بالله. وقد ورد في حديث ضعيف: امرؤ القيس يحمل لواء شعراء الجاهلية إلى النار، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر. فقال سيد الشهداء: عمي حمزة. قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن أوتي كتابه بيمينه، من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. يؤتاه باليمين يقرأ، أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، لا يبخسون من حقوقهم شيئا ولو قدر الفتيل. ولا يخفى عليكم أن نواة التمرة ذكرت في شأنها ثلاثة أمور. النواة ذكر في أمرها الفتيل وهي الفتلة البيضاء التي تكون بين فلقتي النواة، والقطمير القشرة المحيطة الخفيفة بالنواة، والنقير النقطة السوداء التي تكون في ظهر كل نواة. وكلها جاءت في كتاب الله، ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون فتيلا ما يملكون من قطمير. قال تعالى: والنوى أيضا، إن الله فالق الحب والنوى، فهذه رابعتها. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فالفتيل في قولان: القول الأول أنه الفتيل الأبيض الذي يكون بين فلقتي النواة، والقول الثاني أن المراد بالفتيل ما يفتل من الوسخ، يعني أحيانا تكون أنت دخلت مكان فيه غبار فتفرك يدك هكذا، إذا فرقت يدك أو فرقت وجهك أو فرقت رقبتك يخرج فتيل رفيع من الطين أو نحو ذلك، اختلط التراب بالعرق فيخرج فتيل رفيع من الطين. فمن العلماء من قال هذا هو الفتيل، والآية عامة في كل ما يطلق عليه فتيل ورفيع، حتى إذا أطلقها شخص على الفتلة التي هي مفتولة الرفيعة جدا هي فتيل أيضا. ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى، أي في الدنيا أعمى، ليس المراد عمى البصر، فكم من شخص ابتلاه الله بفقد حبيبتيه وله الجنة لكونه صبر. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته خيرا منهما الجنة. فليس المراد بالعمى عمى البصر، إنما المراد عمى البصيرة. ومن كان في هذه أعمى، أعمى البصيرة متعامي عن الحق والقرآن، فهو في الآخرة أعمى، أعمى على الحقيقة، لأن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ففي قوله ونحشره يوم القيامة أعمى ما يدل على أنه عمى البصيرة. وقال تعالى في شأن أقوام: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فمن صور العذاب عافانا الله إياكم التي يعذب بها الكافر يوم القيامة أنه يبعث أعمى، يحشر أعمى، يريد أن يبصر، يرى ما حوله هو أعمى، إذا اطلع على شيء وبإذن ربه يطلع على ما يسوءه ويحزنه وينكد عليه. قال تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، وهنا قال: ومن كان في هذه أعمى ففي الآخرة أعمى وأضل سبيلا، والعياذ بالله، أضل سبيلا، سلك مسلكا وسلك طريقا يردي، طريقا يسقطه في الجحيم. فالناس على الصراط يوم القيامة يمرون، أهل الإيمان يرون الصراط يمرون عليه، أهل الكفر يخطئ الصراط فيتساقطون في الجحيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى هو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وأضل سبيل. وإن كادوا ليفتنونك ليصرفونك، كذا قال البعض، وقال البعض لا يفتنونك لا يعذبونك. فالفتنة أصل معناها تطلق على الصرف والتحويل، شخص فتن صرف، فتن عن الحق صرف عن الحق، هذا الأصل. ثم بعد أطلقت الفتنة على ما يؤدي لهذا الانصراف، فالعذاب إذا عذبت على إيمانك أي بسبب إيمانك قد تصرف عن إيمانك إذا شاء الله لك ذلك، ويكون العذاب سببا، فيقال فتنوا فلانا عذبوه حتى صرفوه. أو من الممكن يأتونك بفتاة حسناء جميلة وأنت منكب على العلم، تأخذ بتلابيب عقلك تجعلك تفتن عن ما أنت عليه، بدلا من الضرب لا، يأتوك بفتاة حسناء تغازلك وتصرفك عن الحق الذي أنت فيه. فيقال أيضا فتن فلان، فتنته ببنان وبمقلتي وبطرفي مقلتيها الأثر. فحينئذ تفتن بسبب ماذا؟ بسبب امرأة تصرف عن الحق، قد تصرف عن الحق بسبب أولادك، فيقال الأولاد فتنوه لأنه حريص عليهم حرصا زائدا، فترك كلمات الحق واختار طرائق الغواية والباطل ففتن بسبب أولاده. فهذا أصل الفتنة الصرف والتحويل. وقد قال الشاعر يرثي يعزي نفسه بسبب امرأة أخذت بتلابيب عقلي فشغلته عن الحق الذي كان فيه، يقول ما حاصله أن كد فتنتني، ففتنت واحد شيخ قبلي كان بيقرأ ويطلع، فيقول لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم، هجر كل الناس بسببها، قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فهنا يقول لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فقد أضحى فقد قلى كل مسلم، فأضحى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فهذا تعريف الفتنة وأصلها. أحيانا تطلق الفتنة على الشرك، الفتنة أشد من القتل، لكن معناها ماذا؟ صرف الناس يعني الإيمان إلى الكفر أشد من قتلهم. يعني لو أمامنا شخصان، واحد قتل واحدا منهما والآخر ما قتل صاحبه، إنما كفره، يعني تسبب في إيقاع في الكفر، فالذي أوقعه في الكفر أشد من الذي قتل، والله أعلم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، أي لتتقول علينا قولا غير الذي أوحيناه إليك، وإذا عندها سيتخذونك خليلا، إذن لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، فالفضل لله نسأله سبحانه الثبات، لولا أن ثبت الله الرسول لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فمن بعد رسول الله الذي يأمن على نفسه؟ إذا كان الرسول كادوا أن يفتنوه وكادوا أن يتخذوه خليلا، ولكن من الذي عاصم ربنا؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، تميل إليهم شيئا قليلا، تميل إليهم ماذا؟ شيئا قليلا. فما العقوبة إذا ملت إليهم شيئا قليلا؟ ما العقوبة التي كانت تحل بك إذا ملت لأهل الكفر ولأهل الباطل شيئا قليلا؟ نعوذ بالله من عذاب الله. إذن لأذقناك ضعف الحياة، وضعف الممات، العذاب المضاعف في الدنيا والعذاب المضاعف في الآخرة. فالذي يميل إلى الكفار ويرضى بمناهجهم الباطلة شيئا ولو كان قليلا، اسمعوا الآيات: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وفي الآية الأخرى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. والركون الميل اليسير أو الميل مع الرضا، الميل اليسير: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فلا تظن أن الرضا بمناهج أهل الباطل ينجيك، بل يرديك والعياذ بالله، يرديك ويسبب لك العذاب، يسبب لك العذاب. فالله الله في الثبات على الدين، ثبات على الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم الحنيف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال سبحانه: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يضايقونك حتى تخرج من البلاد، يضيقون عليك حتى تخرج من البلاد. إن فعلوا ذلك وأرهقوك وضايقوك حتى تركت لهم البلاد وخرجت، إذن لا يلبسون خلافك إلا قليلا. بعدها سيأتيهم العقاب الأليم، وقد كان. فاستفزوا الرسول عليه الصلاة والسلام أو كادوا أن يستفزوه. الشاهد أنهم أخرجوه من مكة، أخرجوه من مكة صلى الله عليه وسلم، أخرجوه من مكة وهو غير راض بهذا الخروج، إلا أن الله أمر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خارج من مكة ووقف على جبل الحزوراء، الدمع ينزرف من عينيه وينظر إلى جبال مكة وأطلالها ودورها، ويقول: والله يا مكة، إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ويؤيد: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال تعالى: وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. هذه سنة جارية، أن الذين يخرجون أنبياءهم والصالحين منهم يباغتهم العذاب، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. إذا طردوا الرسول نزل عليهم العذاب، إذا طردوا أهل الصلاح أهل الفضل نذير شؤم على من طردوهم وأهانوهم وأذلوهم. سنة جارية، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. وقد كان، فلما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة ما مضت إلا سنتان أو سنة وكسور، وهؤلاء الذين أخرجوه صناديد الكفر بمكة، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وغيرهم، ألقوا يوم بدر في قليب منتن خبيث، يسحبون على وجوههم واحدا تلو الآخر ويلقون في الخبيث المنتن، ويقف الرسول عليهم قائلا: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الأحاديث في ذلك شهيرة. قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة جارية ولا تجد لسنتنا تعويلا، هي سنة سائرة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال الملأ من قوم شعيب لشعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. الآيات، فماذا كان وبعد النصح والتذكير، وقد أخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، وقف عليهم بعد مهلكهم يقول لهم وهم أموات: يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ وهكذا كل نبي يخرج من بلاده يأتي العذاب قومه من بعد خروجه، كما خرج موسى عليه السلام وبعدها لحق بفرعون وجنده ما لحقهم. وهكذا سنة لله عز وجل جارية. لوط عليه السلام خرج من بلاده بأمر ربه، وبعد الخروج نزل بقومه العذاب، وهو واقف عن بعد يرقب ما يصنع بأهل بلدته الأشرار الذين اجترموا الجنايات، الذين عاثوا في الأرض بالفساد وأجرموا وأتوا الذكران من العالمين. وقف بعيدا عنهم متبعا أدبار قوم المؤمنين. وماذا كان؟ جاء جبريل فاقتلع البلاد بطرفي جناحيه أو جناح له، رفعها إلى أعلى حتى سمع للكلاب نباح وللحمير نهيق وللنساء وللأطفال صياح، وقلبها رأسا على عقب. قال تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه السنن لا تتغير ولا تتبدل. ثم يوصى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي وصية أيضا لنا أمام الشدائد وعند الكربات وعند الابتلاءات وعند الأزمات، إلى ماذا نلجأ؟ ومع لجوئنا إلى الله نلجأ إلى الصلاة التي تعفر فيها الجباه لخالقها سبحانه، وتركع فيها الظهور لخالقها سبحانه وتعالى، تسأله تعظمه تمجده. قال تعالى: يوصي بالصلاة عند الشدائد وفي غير الشدائد أيضا. فالصلاة في وقت الرخاء ذخر عند أوقات البلاء. أقم الصلاة، كذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس زوالها، دلوك الشمس زوالها عند منتصف النهار، إذا زالت عن منتصف السماء، إلى غسق الليل برد الليل، والمراد المغرب والعشاء. ومن العلماء من قال: دلوك الشمس اشتمل على الظهر والعصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فالظهر والعصر والمغرب والعشاء غسق الليل، وقرآن الفجر، وإلى أن تقرأ قرآن الفجر في صلاتك، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. فوصية عند الشدائد بإقامة الصلاة، وصية بإقامة الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند دلوك الشمس، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، فيهنئا له من صلى الفجر في جماعة، وشهدت الملائكة له بخير عند ربها عند باريها: عبدك فلان ابن فلان يا رب صلى الفجر في جماعة. ملائكة تحضر صلاة الفجر تستمع إلى تلاوة التالين وتشهد المصلين الشاهدين، وتشهد لهم بحق يوم كل يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم، يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم. تعرج، عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. يا هنيئا له من شهدت له الملائكة بخير عند ربها أنه صلى الفجر، ويا هنيئا له من أصبح في ذمة الله، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، ويا هنيئا له من صلى سنة الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يا هنيئا له من نال ذلك، ويا حسرتاه على من ينام نومة البهائم والناس يصلون وغافل. لاهي تبول الشياطين في أذنه، تبول الشياطين في أذنيه يمينا وشمالا، تبيت الشياطين على خياشيمه. يا حسرتاه على مثل هذا. وكما يذكر، والله أعلم بثبوت السند، أن لقمان قال لولده: يا بني لا يكن الديك أكيس منك، ينادي بالأسحار وأنت نائم، ينادي بالأسحار وأنت نائم. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الفجر إلى غسق الليل، لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. من العلماء من قال: هذه الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بأن يتهجد من الليل. قال البعض، وإن كان في ذلك بعض النزاع، إن قيام الليل كان فرضا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، زيادة على الفرائض التي أوتتها أو فرضت على أمته، لقوله: نافلة لك، على تفسير النافلة بالزيادة على الشيء. قال: وإن كانت علينا خمس صلوات فالرسول عليه نافلة الليل أيضا، لذا كان إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 12 ركعة، كذا قال البعض. وقال آخرون من أهل العلم: نافلة لك سنة لك، سنة لك ليست بواجبة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي صلاتك من الليل تتسبب في أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وما المقام المحمود الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقام المحمود وكما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. هو الشفاعة العظمى، فيبلغ بالناس يوم القيامة إذ تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، يبلغ بالناس من الكرب والهم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا، قم بمن نستشفع؟ فيذهبون إلى آدم فيحيلهم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى عليهم السلام، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها أنا لها، فيشفع الشفاعة العظمى، فيقوم مقاما يحمده الخلائق كلهم، ألا وهو مقام الشفاعة العظمى للفصل بين العباد، والله أعلم. هذا المقام المحمود. ويجدر أن أذكره ها هنا بشيء، ألا وهو أن دعاوى الإجماع التي قد ينقلها البعض كثيرا ما يكون فيها نظر، بل ويكون فيها أحيانا خلاف الأولى، بل ويكون أحيانا في ثناياها الخطأ الواضح المحض. ومما يتأسف عليه أنه أحيانا أصحاب الرأي الخطأ المحض الذين يتقلدون يصفون آخرين من العلماء الذين تقلدوا الرأي الصحيح، يصفونهم بالتجاهم، من فعل هذا فهو جهمي، أو من قال بهذا فهو ضال، والقضية تكون معكوسة. أذكر في هذا المقام أمرا من الأهمية بمكان في أبواب المعتقد، أنه ورد عن مجاهد ابن جبر التابعي المكي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو إمام في التفسير، إلا أنه روي عنه هنا أثر غريب من كلام نفسه لم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما حاصله؟ إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو أن الله سبحانه يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم بجواره على العرش في هذا المقام المحمود. ومما يتأسف عليه أن بعض متأخري الحنابلة قبلوا هذا وقالوا سكت عنه إذن يعد إجماعا، ومن خلفه فهو جهمي، وهذا من الخطأ الواضح. والأكثرون من أهل العلم على أن المقام المحمود الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة هو الشفاعة العظمى. ثم الخبر من قول مجاهد إن ثبت إليه، لكن العلماء ذكروه في المأخوذ على مجاهد والمستغرب عن مجاهد رحمه الله تعالى وعافى الله عنه، ذلك لأني رأيت فريقا من هؤلاء الذين يطعنون في العلماء وينالون منهم، بل يطعنون في الأولين كالنووي وابن حجر وغيرهم، يقولون من خالف هذا الأثر فهو جهمي، وينتصرون له أشد الانتصار بلا بينة ولا ثبت ولا برهان. وليس معنى قولي أنني أدافع عن حافظ ابن حجر في كل ما يقول، بل عفى الله عنه، له مسائل من مسائل الصفات هو الإمام النووي رحمه الله زلت فيها أقدامهما زلات غريبة في مسائل كثيرة من الصفات. لكن الخبر الوارد عن مجاهد بأن المقام المحمود هو أن الله سبحانه يجلس نبيه بجواره على العرش، هذا الخبر لا يصح عن رسول الله بحال، ليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود أنها الشفاعة العظمى، والله أعلم. أعود قائلا، قال الله سبحانه، وهذا القول لنبيه ولأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. آية ينبغي أن نتقلدها وأن ندعو الله بها، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما المراد بها؟ من العلماء من ذكر بعض المفاريد لها، والقول بالتعميم أولى، والخلاف الوارد من باب اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد. فمن قائل من العلماء: رب أدخلني مدخل صدق، أدخلني مكة إذا أدخلتنيها فاتحا مدخل صدق، وأخرجني منها مخرج صدق. ومنهم من قال: أدخلني المدينة مدخل صدق، وأخرجني من مكة مخرج صدق. فالبعض نزلها على البلاد. وقال آخرون: يا رب أدخلني إذا أدخلتني القبر مدخل صدق تثبتني فيه بالقول الثابت عند سؤال الملكين فأجيب بما تحب أن يجاب به. ربي الله دين الإسلام رسولي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرجني يا رب إذا أخرجتني من القبر يوم ألقاك مخرج صدق سالما آمنا معافى يا رب العالمين. ومن العلماء من قال: أقول رب أدخلني مدخل صدق، أدخلني الجنة مدخل صدق، وأخرجني إذا أخرجتني من القبر مخرج صدق. وقال آخرون: بل هذا أعم، يشمل كل ما ذكر ويشمل أيضا غير ما ذكر. فإذا دخلت بيتي رب أدخلني مدخل صدق، خرجت من بيتي رب أخرجني مخرج صدق، دخلت في موضوع ومشكلة رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، دخلت في خطبة أو درس أو في كلام رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالآية بعمومها تشمل كل ما ذكر، تشمل كل ما ذكر. دخلت على أعدائي، دخلت في قتال مع أهل الباطل، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وهذا العموم أولى من التنزيل على بعض أفراد الخصوص، وإن كان لأفراد الخصوص ما يقوي بعضها لكن لا ينفي ما سواه، لا ينفي ما عداه. فإذا شرعت في عمل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، دعوة عامة تشمل كل مدخل تدخله، دعوة عامة تشمل كل مخرج تخرج منه. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، فله من كتاب عزيز، كتاب ربي بليغ جامع كريم مجيد مبارك، كريم مبارك حكيم، كتاب الله عزيز. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك أي من عندك سلطانا تسلطا على أهل الباطل، تسلطا على أهل الباطل، اجعل لي من لدنك حجة أيضا أجيب بها يوم ألقاك، أجيب بها في قبري إذا أدخلت قبري فسألوني، اجعل لي من لدنك سلطانا حجة أجيب بها على الملكين، أجيب بها خصومي إذا كنت في الدنيا، أجيب بها على أي سؤال يوجه لي في آخرتي، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. تلاها الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل مكة بعد أن كان قد أخرج منها، وبعد سنوات 10 سنوات تدور الأيام والسنون، ويدخل الرسول مكة فاتحا بعد أن أخرج منها، يدخل البيت آمنا، يطوف بالكعبة آمنا، يرى حول الكعبة 360 صنما فيطعنها في خاصرتها وفي وجوهها، يكسرها صنما صنما تاليا. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقل جاء الحق وزهق الباطل، انتحر الباطل وضحض الباطل، إن الباطل كان زهوقا يائسا منتحرا، إن الباطل كان زهوقا لا قيام له ولا ثبات له. ثبتنا الله إياكم على الحق وبالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.